بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا اللقاء أيضا يكون حول الزكاة وما يجب فيها من أحكام، لأنها ركن من أركان الإسلام. وحديث اليوم إن شاء الله عن عروض التجارة. والعروض التجارة جمع عرض، وهو ما سوى النقدين من الأموال. والعروض عندما يذكرها الفقهاء يريدون به الإطلاق العام، جميع الأموال ما عدا النقدين، وذلك كما كان في الزمان السابق الدراهم والدنانير. وما في وقتنا هذا فالمراد بها العملة الورقية، أي ما عدا العملة الورقية، كل ما يكون معروضا للتجارة. وتسمى عرضا قيل لأنها تزول ولا تبقى تعرض وتزول، وقيل لأنها تعرض للبيع، تعرض للتجارة، فمن هنا سميت عروض التجارة. وعروض التجارة إذا أردنا أن نعرفه باختصار، ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح أو الكسب. وعروض التجارة كثيرة، لكن اليوم إن شاء الله حديثي حول الأراضي وما يدور حولها من أحكام. والعلماء طبعا اختلفوا في عروض التجارة، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة. وجمهور أهل العلم أو أكثرهم على أن عروض التجارة فيها زكاة، وهذا هو الصحيح، أن ما يعد للبيع والشراء والتربح من السلع والبضائع أو العقار يكون فيه الزكاة. واستدلوا بذلك على ذلك بأدلة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فبعض المفسرين قالوا أنها في التجارة، وقال بعضهم أنها في الصدقة، على أن مما أخرجنا لكم من الأرض أي في ما يخرج منها من الثمار، وهذا لا شك فيه زكاة. فإذا كان عطف الأمر بالإخراج مما خرجته الأرض من الثمار على ما يكسبه الإنسان، أنه فيه أيضا التجارة، فيه أيضا الزكاة. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبقوله تعالى أيضا: في أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في الآية الأخرى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه الآية دلت على وجوب الزكاة في المال بشكل عام، سواء كان مما هو للتجارة والعروض، أو مما كان من النقدين، أو مما كان من غير النقدين وهي عروض التجارة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، للدخول في الإسلام، وقد كانوا أهل كتاب، فأمرهم فبين لهم الإسلام وحكمه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فقالوا: في أموالهم، وفي لغة العرب المال لا يطلق إلا على العروض كالثياب ونحوها، والنقد أما النقدين ف فيطلقون عليه العيان. فإذا معناه أن عروض التجارة داخلة في هذا بلا شك. وأيضا استدلوا بحديث واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من يصححه ومن أهل العلم من يضعفه، وهو حديث سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، أي ما يعد للبيع من السلع والعروض. كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا منه الصدقة، يعني ما كان معروضا للتجارة. ولكن الحديث كما أخبرتكم مختلف فيه في تصحيحه، وبعض أهل العلم يذهب إلى تضعيفه وهو إلى الضعف أقرب. وكذلك استدلوا بأثر عمر، وابن عمر قال بأثر ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا في عروض التجارة. أما من عروض التجارة كذلك الأراضي، وهي يكثر السؤال عنها لأنه يكثر المتاجرة فيها ويكثر التعامل فيها، ويكثر كذلك يعني العرض فيها في الأسواق، ولذلك تشكل فيها بعض المسائل. فمن المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها أن الأراضي عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها لابد من شروط. الشرط الأول النية، نية التملك، يعني نية التجارة. وهنا مسألة النية للتجارة مهمة جدا، لأن الإنسان قد يشتري أرضا بنية السكنة أو البيع أو التجارة أو الشراء، وأحيانا أول ما يشتريها ما تكون له أي نية، إنما مجرد يستحوذ الأرض فقط ويحتفظ بها عنده. فالنية هنا مؤثرة في الأرض، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. إذن اشتراط النية مهم جدا في تمييز وجوب الزكاة على الأرض التي يمتلكها الشخص من عدمه. ومن ذلك حديث وقد دل على يعني الالتفات إلى النية أو اشتراط النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فننظر ما نية هذا الرجل عندما اشترى الأرض، وعلى ضوء النية يحدد هل فيها زكاة أو لا. وكذلك حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، مع اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وقالوا المراد هنا ما نعد للبيع أي ما هو يعد للتجارة. ولا شك أن الإعداد للتجارة والإعداد للبيع والاستعداد بالأرض للبيع يحتاج إلى نية، فالنية هي التي جعلت هذه الأرض معدودة للتجارة أو معدودة للقنية. أيضا استدلوا بأثر ابن عمر: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. قالوا يراد به يدل على النية، أنه إذا كانت النية في العرض التجارة أو في الأرض التجارة حينئذ فيها الزكاة. وعليه فإن مفهوم هذه النصوص إذا لم تكن النية التجارة للأرض فحينئذ يختلف الحكم، حكم الزكاة، وأن لا زكاة فيها كما سيأتي إذا كانت للاستعمال الشخصي أو ما يعرف عند العلماء بالقنية الشخصية. فهذه النية مهمة جدا، يعني هي التي تميز لنا وجوب الزكاة في الأرض أو لا تجب فيها الزكاة. وأيضا لأن الزكاة تجب في المال النامي، في المال الذي يتحرك وينمو ويدر الربح. أما ما لم يكن كذلك لا يراد تدويره ولا يراد أيضا نمائه، إنما يراد الاستفادة منه شخصيا، فهذا هنا النية فصلت الأمر فجعلته ليس للتجارة، وما لم يكن من المان النامي فليس فيه تجارة. المسألة الثانية، إذن ما المراد بالنية هنا؟ المراد بالنية هنا نية التكسب، نية التربح، نية الكسب بالعقار أو الأرض، لا المراد هنا الإتلاف أو البقاء فقط أو استغلال الشخصي للأرض، إنما المراد نية التكسب. فهذه النية إذن هي التي تميز في مسألة وجوب الزكاة على الأرض التي يملكها الشخص. هنا حينئذ إذا أتينا إلى مسألة النية وأنها مؤثرة في الأرض التي يمتلكها الشخص في مسألة الزكاة، فممكن هنا نذكر صورا كيف أن النية تأثر فيها. على سبيل المثال، مثلا الأرض المملوكة بغرض البيع للحصول على الربح، وهذا الشخص لما امتلك هذه الأرض أو امتلك قطعة أرض أو عدة قطع من الأرض، امتلكها بنية التربح والتجارة، امتلكها بنية أن يبيعها بثمن أعلى، فلما اشتراها ب500,000 يريد أن يبيعها ب700 أو 600 وينتظر الربح الذي يرتضيه أو يراه مناسبا فيبيع. فحينئذ هذه الأرض أعدت للتجارة فصارت عروض تجارة، فدخلت في مسألة عروض التجارة، فوجد وجب فيها الزكاة. المسألة اللي تليها أو صورة أخرى من تأثير النية في الأراضي، الأرض التي لم يتم تطويرها، يعني تسمى الأرض الخام، ليس فيها بنية تحتية، ليس فيها شيء، لكن مطروحة للبيع أو للتطوير أو التخطيط، هذه إذا ملكت بنية التجارة وجبت فيها الزكاة، لأن القصد منها بعد تطويرها أو قبل تطويرها عرضها للبيع، وتكون نوع من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. كذلك من الصور، الصورة الثالثة، الأراضي التي تحت التطوير، وهي الأراضي التي يتم تجهيزها بالمرافق العامة والخدمات العامة أو خدمات البنية التحتية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، الصرف الصحي أو الإنارة أو توصيل الكهرباء أو تمهيد الشوارع بجانبها وتعبيدها. فأحيانا مالك الأرض يقوم بما يعرف بتطوير الأرض، والمالك هنا يريد أن يطورها لمثلا يرغب فيها أو ليرتفع سعرها أو لتشترى أو ليعرضها للبيع، فقد لا يرغب في الأرض الخام التي ليس حولها أي تطوير، لكن إذا طورت أو عدت وكانت جاهزة فهنا نوع من يعني الطمع في الأرض أو نوع من جلب المستثمرين أو جلب من يشتريها ويشجعهم على شرائها، بحيث أن يبيعها بسرعة أو بثمن أعلى مما لو بيعت بلا خدمات. وهذا التطوير الذي يقوم به المالك لا يمنع الزكاة، بل تجب فيها الزكاة، لأن أصل نيته هنا أنه يريد أن يبيعها، وما فعله لأجل جلب المشترين أو المستثمرين أو تشجيعهم، فمن ثم عليها زكاة وإن كان يطورها، وقد يمر عليها الحول وهي في طور التطوير فتجب فيها الزكاة، وقد يأتي الحول، نص الحول يبدأ في التطوير ثم ينتهي الحول وهو في التطوير أو انتهى من التطوير، فتجب فيها الزكاة، لا يمنع تطويرها هنا من وجوب الزكاة فيها، وقد ينتهي تطويرها ثم يعرضها للبيع وقد اكتمل عليها حول منذ أن تملكها، فحينئذ أيضا يزكيها ولو لم يبعها بعد. وقد دل على ذلك عموم الأدلة التي سقتها لكم قبل قليل في عروض التجارة، إذ تشمل الأراضي التي تحت التطوير لأنها معد للبيع إن عاجلا أو آجلا، وكذلك قد تباع في أثناء التطوير. أيضا ذكرنا أن هذه الأراضي تعد من الأراضي النامية أو من العقار النام أو من المال النامي. لماذا؟ لأنها تدار وتدور ولتباع ويتربح منها، وليست راكدة لأجل استخدام شخصي أو ليست نامية، بل هي نامية إن شاء الله بدليل أنه لن يبيعها كما اشتراها بالثمن نفسه، بل لا شك أنه سيبيعها بثمن أعلى. فهذه إذن أموال نامية تجب فيها الزكاة. بوجود هذه الأدلة نصل إلى نتيجة إن شاء الله نهائية، وهي أنه تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والتي تكون تحت التطوير أو في إبان التطوير أو بعد انتهاء من التطوير. كذلك مثلها مثل هذه الصور الأراضي الاستثمارية المعدة لبناء وحدات سكنية. مثلا قد يملك الإنسان أراضي للاستثمار، الاستثمار أنواع وأشكال في استثمار الأراضي، لكن حديثي هنا ما يعد ليس للأجرة، لأن الذي يعد للأجرة ذلك يبحث في أحكام الإجارة وما يتعلق بالزكاة على الأجرة، إنما الحديث الآن فيما يعد للبيع، استثمار في البيع والشراء. فقد تمل يملك الإنسان الأرض أو التاجر ليقيم عليها مشروعا استثماريا، بحيث مثلا إذا انتهى المشروع باعها. مثلا ملك الأرض ليبني عليها الفلل فيلا أو فيلتين ثم يبيعه، أو ملك الأرض ليبني عليها عمارة، أو ملك الأرض ليبني عليها مستودعا، أو ملك الأرض ليبني عليها محل، أو ملك الأرض ليبني عليها مما هو يخزن من المستودعات وغيرها. فهذا لا شك أن هاي الأرض وهو يريد أن يستثمرها يبني عليها ثم يبيعها، لأنه شاف أنه لو باعها أرض خام ليس كالثمن الذي لو باعها وهي مستثمرة، وهذا صحيح. وهذا التاجر له نظرة، أحيانا يشوف أن البيئة التي هو فيها بحاجة إلى مستودعات، وأن الأرض اللي عليها مستودع تباع أضعاف مضاعفة فيما لو بيعت أرضا خاما، وهو عنده رأس مال يستطيع حينئذ أن يبني عليها ويستثمرها ثم يبيعها. لما يبيع أرض بخمسمائة ألف غير لما يبني عليها فيلا بمليون ونص مثلا ويبيع الفيلا بأربع ملايين، فرق كبير. إذن هنا هذا الاستثمار لو مر الحول على الأرض وهي تستثمر عنده ويبني عليها أو يريد أن يبني عليها ولم يبدأ بعد، لا يمنع من الزكاة فيها، بل تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، والنية هنا معتبرة شرعا، أن نيته نية عروض، نية إدارة هذا المال. أيضا لأن الأرض هنا تابعة لهذا المشروع التجاري الذي هو يريد أن يبدأ به أو يعمل. لو عنده فيلا واشتراها ويريد يبيعها ومر عليها حول عنده فيها زكاة، ولا أنه عارضنها للبيع. كذلك هذه الأرض التي سوف يبني عليها ويستثمرها فهي تابعة لهذا المشروع التجاري الذي هو يدير المال وينميه. العلماء عندهم قاعدة يقولون التابع تابع، فلذلك لما كانت تابعة لهذا المشروع ولما كان أصل الأرض أصلا تملكها بنية التجارة وبنية البيع، لكن نفكر في استثمارها والبناء عليها بشكل أفضل. حينئذ أيضا لا شك أن في مثل هذا فيه الزكاة، لأنها أصلا أعدلت للتجارة ولأنها أصلا كذلك تابعة للاستثمار الذي هو عبارة عن عروض تجارة من فلل أو مخازن أو مستودعات أو عمارة أو نحو ذلك من أنواع استثمار الأراضي. كذلك من الصور الأراضي المؤجرة لكنها تملك بنية البيع. وفي فرق بين إنسان لما يمتلك أرض ويريد أن يؤجرها أو يبني عليها ويؤجر العقار، فهاي الزكاة في الأجرة. لكن اللي يملك الأرض وهو يريد يبيعها وطالت المدة ما باع وحصل من يستأجر، فقال أنا أجر شهر شهرين ثلاثة إلى ما حصل مشتري يبيع. فهنا لا يمنع الزكاة في قيمة الأرض، الزكاة في قيمتها أو ما يعرف في عينها أو في ثمنها. لماذا؟ لدى أصل النية أنها للبيع، أنها للتجارة، أنها مالا، وأنها مال نامي يراد به تدوير المال والربح والتكسب، فتبقى حينئذ على نبقى على الأصل، أصل نيته وهي البيع والشراء. وإنما التأجير هنا أتى عرضا، إنما الإجارة أو الكراء أو التأجير أتى عرضا ولم يرد الكراء، إنما أراد أن يبيع هذه الأرض. لذلك ينصرف النظر إلى أصل نيته وهي الزكاة في قيمتها. ومن المسائل التي تتعلق أيضا زكاة الأراضي تملك الأرض بنية القنية أو الاقتناء، وهذا مهم جدا لأنه هو اللي يحير الناس، هل هاي الأرض اللي أنا اشتريتها فيها زكاة أم لا. فهنا القنية عندما يمتلكها الإنسان بنية الاقتناء، فالاقتناء اللي هو الاستحواذ وتسمى أرض القنية. القنية أنواع، قد تكون قنية شخصية وقد تكون قنية استثمارية وقد تكون قنية تشغيلية. القنية الشخصية هي المسألة الأولى، وهي أن يمتلكها ويقتنيها لأجل شخصه أو لأجل أحد أبنائه، يعني يريد يبني عليها بيت يسكنه، يريد يبني بيتا فيسكن هذا البيت، أو يريد يبني عليها عمارة يسكنها هو وأولاده، أو يريد يبني عليها فيلا يسكنها هو وعياله، أو يبني عليها مزرعة فقط للاستراحة والراحة والمجيء فيها نهاية الأسبوع مثلا. هاي القنية الشخصية، يسمونها القنية الشخصية. القنية الشخصية الأرض عندما تمتلك بهذه النية ليس فيها زكاة، لأنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ليس على المرء أو على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة. هذا هو النوع الأول من أنواع القنية، وإن شاء الله حتى نكمل أو نبين أنواع تملك الأرض بنية القنية نترك ذلك للقاءات القادمة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.